بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. كيف نقرأ القرآن؟ موضوع هذه المحاضرة وقراءة القرآن فن وعلم، وما كل واحد يعرف يقرأ القرآن، ليس كل أحد يعرف يقرأ القرآن. القرآن، قراءة القرآن فن يتميز به عدد محدود من الناس. من آتاهم الله هذه النعمة، والذي يعرف يقرأ القرآن يعني يحسن استخدام مفاتيح الرحمة والهداية الإلهية. ولقراءة القرآن آداب وشروط وأصول. أنا أذكر بعض هذه العناصر التي تنفع الإنسان في قراءة القرآن. النقطة الأولى في قراءة القرآن أن يحسن الإنسان صوته في قراءة القرآن، تجميل الصوت في قراءة القرآن. الله يحب قراءة القرآن بالصوت الجميل. الصوت الجميل يعيد القلوب النافرة من كتاب الله إلى كتاب الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أن يسمع قراءة ابن مسعود. كان لابن مسعود، عبد الله بن مسعود، من أصحاب رسول الله ومن كتاب الوحي، وكان يقرأ القرآن بصوت جميل. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أن يسمع القرآن منه. قال له مرة: اقرأ لي القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأ وعليك نزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري، علي نزل، ولكن أنا أحب أن أسمع القرآن من غيري. فكان ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، يقرأ القرآن وعينا رسول الله صلى الله عليه وآله تفيضان دمعا. وكان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، على ما في الرواية: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود. من سره أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لكل شيء حلية، كل شيء إلى حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن. أصول الكافي الجزء الثاني صفحة 611. لكل شيء حلية أو حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن. وهذا معنى جميل. الجميل يحليه الجمال ويبرز جماله أكثر، والمرأة الحسناء تبرز الحلية جمالها أكثر مما لو فقدت الحلية. والقرآن جميل، كلام الله، وكلام الله جميل، والله تعالى جميل تجلى في كتابه، يعني جمال الله متجلي في القرآن. فالقرآن جميل ويحمل جمال الله، ولكن الصوت الحسن يبرز هذا الجمال أفضل وأجمل وأحسن. وكان علي بن الحسين عليه السلام الإمام زين العابدين، من أحسن الناس صوتا بالقرآن، فإذا قرأ القرآن وقف الناس، العبور، الناس وقفوا ببابه يسمعون صوت انقطع الطريق أحيانا عندما يقرأ الإمام القرآن. إذن طريقة قراءة القرآن، الشرط الأول أو من شروط قراءة القرآن أن يؤدي القارئ القرآن بصوت جميل. زينوا القرآن عن رسول الله، والحديث يرويه الدارمي في السنن الجزء الثاني صفحة 474. زينوا القرآن بأصواتكم. فكان ولا يخص الأمر القرآن، كان موسى عليه السلام يتلقى الوحي من عند الله، يقول الله تعالى له: يا موسى خاطبني واقرأ التوراة بصوت حزين. والقرآن كذلك من شروط ومن آداب تلاوة القرآن وقراءة القرآن أن نقرأ القرآن بصوت حزين. الصوت الحزين من شروط تلاوة القرآن ومن شروط القراءة. وفي الحديث: اقرأوا القرآن بحزن، اقرأوا القرآن بحزن، فإنه نزل بحزن. المعنى واحد يفكر به: اقرأوا القرآن بحزن فإنه نزل بحزن. القرآن نزل بحزن، حزين القرآن. اللي يقرأ القرآن، القرآن فيه بشارة وفي انذار وفي تهديد وفي إرعاب وفي تخويف، مو كل القرآن حزن، في بشارة، بشارة بالنعيم، بالنعيم الجنة. ولكن الطابع الغالب على القرآن أو الطابع الطاغي على القرآن أوسع أكثر لون في القرآن لون الحزن. تأملوا شهر رمضان أنتوا تقرون القرآن، تأملوا في آيات الله تجدون القرآن مصبوغا بالحزن، الحزن طاغي. والعصر، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. اللي ينعم النظر في هذه الآية يجد أن هذه الآية تختزن حزنا كثيرا على مصير الناس. إن والعصر إن الإنسان لفي خسر. الله عز وجل خلق الإنسان وهيئ له كل أسباب السعادة، أسباب السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة، مو فقط السعادة في الآخرة، هيئ له للإنسان أسباب السعادة في الدنيا. يقدر الإنسان، الناس يعني، يعيشون في الدنيا أسعد عيش وفي الآخرة أسعد عيش. ولكن هذا الإنسان يركب راسه فيعيش في الدنيا أتعس حياة ويعيش في الآخرة أتعس حياة، ولذلك هذا الإنسان في خسر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذه الخسارة طاغية. سورة ياسين، اقرأوا سورة ياسين بإمعان بدقة، تجدون طابع الحزن طاغي على هذه السورة. اللي يقرأ هذه السورة من بداية السورة إلى نهاية السورة، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الله عز وجل خلق الإنسان، أنعم عليه، هداه، أعطاه العقل والوعي والفهم والهداية، وأرسل الأنبياء وهيئ له كل أسباب الرحمة وكل أسباب هذا الله عز وجل. فإذا هو خصيم مبين، إذا هذا الإنسان عدو وخصيم لله سبحانه وتعالى، الحزن ظاهر على الآية، طاغي على الآية. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ثم يبين السورة عاقبة الناس، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. هم في خصومتهم وفي لعبهم وفي تلاعبهم وفي خصومتهم وفي جدالهم، غائبون عن مصيرهم، تأخذهم صيحة واحدة مرة واحدة. وما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. هذا المجتمع البشري الهائل، المجتمع الآن أكثر من 3 مليارات إنسان على وجه الأرض، 6 مليارات إنسان على وجه الأرض، معذرة، 6 مليار إنسان على وجه الأرض. هذا الحشد البشري في لهوه ولعبه وطيشه وعتوه وعناده ولجاجه، تضربهم الصيحة مرة واحدة وتخمدهم تخمدهم مرة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ثم يقول تعالى: يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. لاحظوا طابع الحزن على جو هذه السورة. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. القرآن حزين، ومن أفضل ألوان القراءة ومن أفضل أطوار قراءة القرآن قراءة القرآن بحزن. القراءة الحزينة تعكس جوهر القرآن، تعكس القراءة المطربة المعروفة عند بعض القراء. القراءة المطربة ما تعكس جوهر القرآن، بغض النظر عن الحرمة والحلية، الصوت الأداء الصحيح للقرآن يعكس روح القرآن، جوهر معاني القرآن. والأداء غير الصحيح، الأداء غير الصحيح للقرآن يحجب القرآن عن نفس الإنسان. فالقراءة الحزينة مفيدة، اقرأوا القرآن بحزن فإنه نزل بحزن. من شروط قراءة القرآن أن يطهر الإنسان نفسه، يهذب الإنسان نفسه، يطهر نفسه من الأهواء والذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي والشهوات والأهواء تحجب النفس عن القرآن. وتطهير النفس وتهذيب النفس تفتح النفس، تفتح نفس الإنسان على معاني القرآن. النفوس الملوثة بالمعاصي والذنوب محجوبة عن القرآن، النفوس الملوثة بالأهواء والشهوات محجوبة عن القرآن، بعكس النفوس الطاهرة الشفافة، هذه النفوس تتلقى القرآن مباشرة ويمسها القرآن مسا مباشرا، يمسها القرآن مسا مباشرا. يقول تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. المعنى أوسع من المعنى الذي من المعنى الفقهي الذي يتمسك به بعض الفقهاء في عدم جواز مس كتابة المصحف إلا مع الطهارة. لا، المعنى أوسع من ذلك، لا يمسه إلا المطهرون، يعني معاني القرآن رفيعة جليلة طاهرة نزيهة سامية شريفة، متمس متحل في الأوعية القذرة الوسخة، ما متحل هذه المعاني شريفة والسامية، متحل في الأوعية القذرة والأوعية الوسخة وغير الطاهرة. ما لا يمسه إلا المطهرون، القلوب المحجوبة بالمعاصي والذنوب ما يدخلها القرآن، ما يمس القرآن، حتى يشعر الإنسان بمس القرآن حتى يمس القرآن شغاف قلب الإنسان ويدخل القرآن قلب الإنسان ينبغي أن يكون القلب طاهرا نقيا زكيا مهذبا. فإذا حجبت الذنوب القلوب ما يمسها القرآن عند ذلك ولا يدخلها القرآن. هذا نحو قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن هو القرآن، القرآن هو القرآن، ما عندنا قرآنين، ولكن هذا القرآن للمؤمنين شفاء ورحمة وللظالمين خسار، للظالمين خسار. لاحظوا هذه الآيات الكريمة من سورة الواقعة. إنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أربعة أوصاف للقرآن أملوا فيها. إنه لقرآن كريم، هذا القرآن سورة الواقعة آية 77 إلى من وما بعده من سورة الواقعة. إنه لقرآن كريم، هذا الكتاب كريم، كريم على الإطلاق، كريم عند الله، عزيز عند الله، شريف عند الله، هذا كتاب عزيز كريم محمود عند الله عز وجل، وكريم على الناس، يكرم على الناس، يهدي الناس، يعطي للناس، شفاء للناس، رحمة للناس، شفاء للمرضى، رحمة للمرضى، لمرضى القلوب، هداية للناس. فهو كتاب كريم على الإطلاق، كريم عند الله وكريم عند الناس. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، هذا الوصف الثاني، في كتاب مكنون حريز أمين، ما محفوظ في سورة البروج، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذا القرآن محفوظ في مكان مكنون حريز أمين، ما يتغير، ما يتبدل، ما يتحول. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ما يمس القرآن، ما يمس القرآن إلا النفوس الطاهرة، النفوس الطاهرة الزكية المهذبة فقط تمس القرآن، سائر الناس ما يمسون القرآن. لا يمسه إلا المطهرون، فقط الإنسان الطاهر. القرآن يقرأه كل الناس ويسمعه كل الناس، ولكن القلوب التي تتأثر بالقرآن وتنفعل بالقرآن وتتعلق بالقرآن هي النفوس الطاهرة. سائر الناس يقرؤون القرآن، ولكن انفعالهم بالقرآن وتأثرهم بالقرآن محدود. تنزيل من رب العالمين، يعني معارف القرآن، القرآن خزانة المعارف، معارف القرآن ما يمسه ما تمسه القلوب الملوثة بالمعاصي، وكل واحد ينال من معارف القرآن. نوع التلقي من القرآن غير سائر العلوم، الفيزياء يقراها ويفهمها الصالح والطالح، الإنسان الصالح يقرأ الفيزياء ويفهم الفيزياء، والطالح والفاسد يقرأ الفيزياء ويفهم الفيزياء، الرياضيات يقرأ لها الإنسان الصالح والإنسان الفاسد. القرآن شيء آخر، القرآن ما يتلقاه إلا ذو النفوس الطاهرة، ما لا تمسه إلا القلوب الطاهرة. تنزيل من رب العالمين، هذا القرآن تنزيل من رب العالمين، تنزيل بمعنى التبيين كذلك، يعني ينزل من اللوح المحفوظ إلى مستوى عقول الناس، مو فقط المقصود بالنزول النزول المكاني، ينزل من اللوح المحفوظ إلى عقول الناس إلى قلوب الناس، فهو تبيين. وممن؟ من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين، يقصد به الله سبحانه وتعالى تربية الناس، رب العالمين في إيحاء أن التنزيل الذي يأتي من رب العالمين المقصود به تربية الناس. فالقرآن إذن يقرأ كل الناس، كل الناس يقرون القرآن، ما يختلف إنسان عن إنسان، كل الناس، ولكن كل الناس يستفيدون من كتاب الله. لذلك تعبير القرآن في هذا الموضوع دقيق، هذا بيان للناس، هذا بيان للناس، لكل الناس، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. سبحان الله، القرآن بيان للناس، كل الناس، ولكن القرآن هدى وموعظة لكل الناس، لا، للمتقين، بيان لكل الناس، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. تبصرة وذكرى، تأملوا، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. القرآن تبصرة والقرآن ذكرى، ولكن تبصرة لكل عبد منيب وذكرى لكل عبد منيب. وما أكثر الناس الذين يقرون القرآن لا يتبصرون بالقرآن ولا يتذكرون بالقرآن، هذا مو نقص في القرآن، هذا نقص في الوعاء الذي ينزل فيه القرآن، في الإناء الذي يدخله القرآن، في إناء النفس، في وعاء النفس. إذا كان الوعاء منيبا، إذا كان الوعاء وعاء النفس، وعاء الإنابة والتقوى، يدخله القرآن، وإلا لا يدخله القرآن. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وما يتذكر إلا من ينيب. المؤمن 13، وما يتذكر إلا من ينيب، هذه ذكرى، القرآن ذكرى، القرآن ذكر، ولكن ذكر لمن؟ لمن ينيب، لمن ينيب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن من شروط تلاوة القرآن طهارة القلب، الإنسان اللي يريد يلقى كلام الله ويلقى كتاب الله وينفتح على كتاب الله، هذا الإنسان ينبغي أن يطهر قلبه، يزكي نفسه، يطهر قلبه ويزكي نفسه، ويرى عندئذ أن ما يتلقاه من كتاب الله مع التهذيب والتذكية غير ما يتلقاه في غير هذه الحالة. من شروط كتاب الله، من شروط القراءة، التدبر والفهم. لما نقرأ القرآن نتدبر في قراءة القرآن، التدبر شرط في قراءة القرآن. القراءة التدبر غير حضور القلب، حضور القلب يعني تفريغ القلب من العوامل اللي تشوش نفس الإنسان ويشوش قلب الإنسان. هذه العوامل المشوشة تشوش على الإنسان قراءة القرآن. الإنسان لما يقرأ القرآن يحتاج أن تكون نفس صافية وذهن صافي، فإذا فقد صفاء الذهن وصفاء القلب ما يرتوي من القرآن كما ينبغي. هذا شيء. الشيء الآخر التدبر في القرآن. التدبر في القرآن معنى آخر، أنا راح أتحدث إن شاء الله عن حضور القلب عند قراءة القرآن. الآن أتكلم عن التدبر اللي هو معنى آخر، أن يتأمل الإنسان في القرآن ويستخدم عقله ويوظف عقله في فهم آيات الله. الله عز وجل يطلب من عندنا أن نتدبر وننعم النظر في آيات الله. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن يحث الناس على التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى، وبالتدبر بإنعام النظر يفهم الإنسان من آيات الله ما لا يفهمه بالمرور العابر. المرور العابر ما أقول ما يفيد، المرور العابر يفيد، ولكن كالعابر منفعة عابرة، منفعة قليلة، فائدة قليلة. إنما يستفيد الإنسان من القرآن عندما يتوقف عند آيات الله، يتدبر في آيات الله، ينعم النظر في آيات الله، يمعن في آيات الله. هذا الإنسان بالتدبر، بالتوقف، بالتأمل يفهم ما لا يفهمه صاحب القراءة العابرة العجلة السريعة. هذا الإنسان يفهم ما لا يفهمه اللي يقرأ القرآن قراءة سريعة عابرة من غير مكث ومن غير تأمل. والانطباع الذي يأخذه الإنسان بالقراءة العابرة انطباع ساذجة، أما بالقراءة المتأملة والقراءة المتدبرة يأخذ الإنسان، ينطبع القرآن في نفس الإنسان، في صدر الإنسان ينطبع القرآن كما لا ينطبع في القراءة العابرة السريعة. هذا الانطباع يبقى يثبت. ولذلك ورد التأكيد في التأمل في قراءة القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أردتم عيش السعداء إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحشر والظل يوم الحرور والهدى يوم الضلالة فادرسوا القرآن. إذا أردت حياة السعداء وموت الشهداء والهدايا عندما يظل الناس تريد الله يهديك، عندما تهب رياح الفتن نعوذ بالله ويظل من الناس من يظل ويتيه من الناس من يتيه، إذا تريد الله ياخذ بيدك عندما تهب رياح الفتن وما يخليك أن تخوض مع الخائضين فادرس القرآن، ادرس القرآن، تأمل في القرآن، القرآن يحصنك، القرآن يبصرك، والتبصير والتحصين لا يكونان إلا بدرس القرآن، والتعبير دقيق، فادرس القرآن مو فقرأوا، فادرس القرآن، الدراسة هي القراءة المتأنية المتأملة المتدبرة الدقيقة، هذه يسموه درس، فادرس القرآن. وهذه أقرب من أراد حياة عيش السعداء وموت الشهداء أقرب منا إلى النتائج منه إلى الجزاء، أو بالأحرى الجزاء هو النتيجة، الجزاء ما هو إلا نتيجة العمل، العمل حرف، العمل حرف، والجزاء نتيجة الحرف، العمل حرف والجزاء حصاد، كما نحن نحرث ونحصد في الدنيا، نحرث في الدنيا ونحصد في الآخرة، حصاد الآخرة يسموه جزاء، جزاء مو شيء آخر، الجزاء هو نتيجة العمل، وكل عمل حرف وكل جزاء حصاد ونتيجة. موت حياة عيش السعداء وموت الشهداء هو نتيجة درس القرآن وليس فقط الجزاء، يعني هذا العمل يؤدي إلى هذه النتيجة بشكل طبيعي. النقطة الأخرى في قراءة القرآن تعمق، التعمق غير التدبر، مرحلة بعد مرحلة، كما أن التدبر غير حضور القلب مرحلة، التدبر مرحلة ما بعد حضور القلب، التعمق مرحلة ما بعد التدبر. التعمق هو أن يدخل الإنسان في أعماق القرآن، عندما يدخل الإنسان في أعماق القرآن ينكشف له من معاني القرآن ومن بطون القرآن ومن خزائن معارف القرآن ما لم ينكشف له عندما يلقي نظرة سطحية ساذجة إلى القرآن. النظرة السطحية الساذجة، النظرة السطحية الساذجة ما تمنح الإنسان، ما تمكن الإنسان من فهم أعماق القرآن، القرآن إلى أعماق، ولأعماق القرآن وفي أعماق القرآن كنوز ومعاني لا يجدها الذين يكتفون بالقراءة السطحية والفهم السطحي الظاهر من القرآن. طبعا احنا ما نقول مقولة الباطنيين، الباطنيون يقولون ظاهر القرآن ما مقصود اصلا، المقصود باطن القرآن، هذا خطأ، الكتاب القرآن بيان للناس، فما معقول مو صحيح ان نقول هذا الظاهر ما مقصود، بلا شك هذا الظاهر مقصود، من غير ريب ظاهر القرآن مقصود، وليس كما يقوله الباطنيون، ظاهر القرآن ما مقصود، والمقصود تأويلات عميقة داخل معاني القرآن لا يفهمها عامة الناس. هذا خطأ، القرآن نزل لعامة البشرية، القرآن نزل لهؤلاء الناس، والقرآن بيان لهؤلاء الناس، القرآن مو كتاب ألغاز معميات، بيان تبيين وتبيين لعامة الناس. فمن غير شك ظاهر للقرآن ظاهر، ومن غير شك ظاهر القرآن مقصود، ولكن أقول للقرآن باطن وعمق ما يختلف عن هذا الظاهر، ما يخالف الظاهر، للقرآن عمق وباطن ما يخالف عن هذا الظاهر، ولكن لا يناله الذين يقرون ظاهر القرآن ويكتفون بظاهر القرآن. الطفل لما يدخل المدرسة الابتدائية في المرحلة الأولى من الدراسة يقولوا له المثلث ثلاث أضلاع منغلقة، بعد مدة يقولوا له مجموعة الزوايا يساوي 180 درجة، كل ما يتقدم يعطون إلى أن يدخل مثلثات. المثلثات علم عميق دقيق فيها معادلات عميقة دقيقة، هذه المعادلات مش تختلف عن أول كلمة سمعها عن المثلث، من المثلث محيط محدود بثلاثة أضلاع مغلقة، ثلاثة أضلاع وثلاثة زوايا ومجموعها 180 درجة، الذي يتلقاه الطالب في الدراسات العليا للهندسة النظرية من المثلثات ما يختلف ولا يخالف أول فهم وأول تصور أخذه عن المثلث، هو ما تغير، ولكن دخل في أعماق المثلث وعرف من أعماق المثلث ما كان لا يعرفه من قبل. كذلك القرآن، ما نقول الظاهر والظاهر ما مقصود، لا، ظاهر القرآن مقصود بالتأكيد، وظاهر القرآن حجة بالتأكيد، ولكن مع ذلك للقرآن باطن، للقرآن عمق، من غير أن يتنافى هذا العمق وذلك الظاهر، من غير أن يتخالف يختلف هذا العمق عن ذلك الظاهر، مع ذلك للقرآن عمق، وهذا العمق فيه كنوز لا يتناولها الذين يكتفون من القرآن بظاهره. وقد ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام، قد ورد عنه عليه السلام أن آيات القرآن خزائن، آيات القرآن خزائن، خزانة يقال لأي شيء، البضاعة الموجودة، الذهب الموجود على معرض محلات الصاغة، ما يقولوا الخزانة، الخزانة المكان اللي يختزن فيه المال، يكنز يخبأ فيه المال، هذا يقولوا له خزانة، وإلا المعرض المفتوح أمام الناس ما يقولوا له خزانة. آيات القرآن خزائن، خزائن المعرفة، فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر فيها. وصول الكافي جزء 2 صفحة 146. الله يرحم السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه في حقائق الأصول، حقائق الأصول مجموعة تعليقات هي أقرب إلى الشرح منها إلى التعليق على كفاية الأصول، وهي تعليقات جيدة وشرح مهذب جيد لكفاية الأصول، ينفع الطالب وينفع المدرس والمحقق. حقائق الأصول هناك في بحث يذكر صاحب الكفاية في استعمال المشترك في أكثر من معنى. يمكن أو ما يمكن بالمناسبة يصدر صاحب الكفاية بحثا عن بطون القرآن في المجلد الأول من الكفاية. السيد الحكيم هناك يذكر قصة للتعليق على هذا البحث، يذكر عن بعض الأعاظم من مشايخه رحمهم الله. يقول احنا جماعة حضرنا، انا والسيد اسماعيل الصدر والشيخ مرزا حسين النوري صاحب كتاب المستدرك، مستدرك وسائل الشيعة، والسيد حسن الصدر صاحب كتاب الشيعة وفنون الإسلام، وبعض الأعيان. حضرنا بيت دار المولى فتح علي من عرفاء عصره والبارزين من عرفاء عصره، كأنما بمناسبة عيادة مريض أو شيء من هذا القبيل. دخلنا عليه في البيت وجلسنا عنده، فقرأ علينا قوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. فيا شنو معناه ولكن الله حبب إليكم الإيمان؟ ما بينا بالفهم الأول اللي كان عندنا، فذكر لنا معنى جميلا لهذه، ما كان خاطر على بالنا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. فتعجبنا احنا ليش ما انتبهنا إلى هذا المعنى الدقيق الظريف الجميل لهذه الآية، فانصرفنا عنه. فحضرناه يوما اليوم الثاني فتلا علينا نفس الآية وذكر لنا معنى آخر لقوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. فتعجبنا احنا ليش ما انتبهنا لهذا المعنى الجديد غير المعنى الذي ذكره أمس. يوم الثالث حضرنا أيضا تلا نفس الآية وذكر للآية معنى ثالثا، إلى ما يقرب من 30 يوم أزيد أقل، ما يقرب من 30 يوم احنا كنا نحضر عنده كل يوم مجموعة، وفي كل يوم يعطينا لقوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، معنى يختلف عن المعاني التي ذكرها في الأيام السابقة. إذن للقرآن أعماق خزائن، وكلما فتح الإنسان، فتح الله على الإنسان عمقا من أعماق القرآن، فتح الله عليه عمقا آخر وأناله الله تعالى عمقا آخر، وأراه الله سبحانه وتعالى من رقائق القرآن ومن معاني القرآن ما كان لا يخطر على باله من قبل. فإذن لما نقرأ القرآن ينبغي أن نمعن النظر بالقرآن، نمعن النظر بالقرآن ونتأمل في القرآن ونتعمق في القرآن. صاحب كتاب الميزان في تفسير القرآن، وهذا الكتاب من خير ما كتبه علماء عصرنا من التفسير، الله يرحمه الشهيد الصادق. أنا سمعت من عنده قدس الله نفسه، كان يقول من التبيان إلى الميزان 1000 سنة ما وجدنا حركة عميقة في القرآن من التبيان إلى الميزان إلا صاحب الميزان. العلم أن الفاصلة بين التبيان والميزان 1000 سنة. الله رحمنا لما اجيت الى ايران التقيت ب السيد صاحب الميزان رحمة الله عليه، زارني فذكرت له كلمة السيد الصدر. انت السيد الصدر يقول عن الميزان انه ما بين الميزان، ما بين التبيان والميزان 1000 سنة، لم نؤت بشيء جديد يملأ العين والقلب. الميزان حقيقة يملأ العين والقلب، والميزان من الكتب التي تحتاج إلى الإمعان والتدبر والتأمل، وقد فتح الله سبحانه وتعالى على هذا العبد الصالح الطباطبائي من معارف القرآن في كتابه الميزان الشيء الكثير. صاحب الميزان يذكر في كتاب الميزان في بعض الآيات يذكر لعدة أعماق، يذكر عدة أعماق لآية واحدة من آيات القرآن الكريم، العمق الأول، ثم ينطلق من العمق الأول إلى العمق الثاني، ثم ينطلق من العمق الثاني إلى العمق الثالث، وكل عمق من أعماق الآية يختلف عن العمق السابق، من غير أن يكون بين الأعماق تهافت أو تخالف. أبدا ما فيها لا تخالف ولا تهافت ولا اختلاف، وإنما هي معاني منسجمة. العمق الثالث ينطلق من العمق الثاني، والعمق الثاني ينطلق من العمق الأول، وكل ذلك من ظاهر ينشأ من ظاهر كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا للقرآن أعماق، الإنسان لما يتناول كتاب الله، كتاب الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يتأمل كتاب الله بتدبر وإمعان وتعقل، والله تعالى يرزقه في هذا التدبر والإمعان والتعمق من معاني كتابه ومن معارف كتابه ما كان لا يناله من قبل. وكذلك تزكية النفوس، بتزكية النفوس وتطهير النفوس ينال الإنسان من معاني كتاب الله ما لا يناله من قبل. القراءة بالصلاة، القراءة بالصلاة مجرد أن الإنسان عندما يقرأ القرآن بالصلاة قائما يقرأ السور الطوال في صلاته قائما، يفتح الله تعالى عليه من معارف كتابه ما لا يفتحه عليه وهو جالس ومرتاح ومتشي ويقرأ القرآن. وهذه صلاة التراويح اللي يتمثل به بها الصالحون من عباد الله في شهر رمضان، من بركات هذه الصلاة أن الإنسان يقرأ دورة كاملة، ختمة كاملة كتاب الله في حالة القيام، ختمة كاملة 30 جزءا من كتاب الله في حالة القيام، وعند ذلك يفتح الله تعالى له من كنوز كتابه في حالة الصلاة وهو قائم ما لا يجده في غير ذلك. وفيها حالات لذيذة، صلاة التراويح مع الأسف مو كثير نهتم بها، فيها حالات لذيذة، الإنسان وهو قائم يتلو كتاب الله يدرك آية السجدة فينزل يخر على الأرض، وهو قائم يخر على الأرض ساجدا لله تعالى، ثم يعود قائما فيكمل قراءة القرآن من حيث اكتمل. قراءة القرآن في آناء الليل عندما تهدأ الأصوات وعندما ينام تنام العيون، فيقوم الإنسان ويفتح القرآن لوحده ويقرأ القرآن، لقراءة القرآن لذة كبيرة ومتعة نفسية فوق العادة، وغير اللذة والمتعة النفسيتين يفتح الله تعالى على قلب عبده من كنوز معارف القرآن ما لا ينفتح عليه وهو يقرأ القرآن في مجلس فاتحة أو يجلس قراءة القرآن في مجلس عام، غير ما يفتح الله طبعا لكل حقل أثر قراءة القرآن في المساجد وقراءة القرآن في المحافل إلى تأثير. لا يوجد لقراءة القرآن في الوحدة والخلوة، ولقراءة القرآن في الخلوات تأثير وإيحاء وفتوحات على قلب العبد وأنس ومتعة ولذة لا يوجد نظيرها في قراءة القرآن في الجلوات وفي المحافل والاجتماعات. لكل أثره ولكل بركاته وتأثيراته. فقراءة القرآن في الليالي لها تأثير، هذه القصة معروفة من فضيل، ما أدري هذه القصة مدى صحة هذه القصة، أن هذا الشخص كان سارق وكان يتزعم فريقا من السراق وسارق، فنزل في ليلة من الليالي سلق جدار ونزل إلى بيت حتى يسرق بيت، فوجد عبدا صالحا من عباد الله في ذلك الوقت البهيم من الليل قاعد من دون الناس ومنشغل بكتاب الله ومنصرف إلى كتاب الله، من كل الناس منصرف إلى كتاب الله ويتلو كتاب الله بخشوع. القرآن جذبه من حيث لا يشعر، القرآن إلى جاذبية يجذب الإنسان، القرآن إلى جاذبية تقهر الإنسان، وهو سبب نفوذ القرآن إلى نفوس الكفار، يجذب القرآن جاذبية قاهرة، فجذبه القرآن وقف وتقرب من مصدر الصوت، فوجد القارئ يقرأ هذه الآية: ألم يأن للذين أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فقال بلى إلهي قد آن أن يخشع قلبي لذكر الله تعالى. الآية شلون؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فقال بلى إلهي آن أن يخشع قلبي لذكرك، فتاب ورجع وأصبح من الزهاد المعروفين المذكورين. هذه القراءة آناء الليل، وذكرت لكم القراءة القرآن إلى جاذبية قاهرة. أنا أذكر قصة يذكرها أحد المفسرين، أذكر هذه القصة وأختم الحديث. يقول: كنا في باخرة أبحرنا من القاهرة، أبحرنا إلى أوروبا، ففي يوم الأحد النصارى أقاموا قداسا على ظهر الباخرة، أقاموا قداس يوم الأحد، واجتمع الناس واجتمع المسلمون حولهم. فلما صار يوم الجمعة المسلمون غاروا وطلبوا من عندي أن أقيم لهم صلاة الجمعة على ظهر الباخرة، فأقمت صلاة الجمعة. صلاة الجمعة لها هيبة ولها مظهر مهيب، فاجتمع الناس حولنا في القاهرة حلقة، وأنا أقرأ عليهم سورة الجمعة وسورة المنافقين. وبعد ذلك خطبت. فلما خرجت من الصلاة جاءتني امرأة إنجليزية، قالت: أنا ما أعرف عربي، ما أفهم العربية ولا أفهم العربية، ولكن أنت كنت أجد في كلامك تتخللها كلمات متميزة عن سائر الكلمات. ما تقول لي إلها جاذبية، إلها أثر ووقع على نفس الإنسان يختلف عن أثر ووقع سائر الكلمات، إلى تأثير يختلف. ليش هذا الكلام هيك؟ فتعجبت من كلامها، قلت أنا سوف أتكلم ميزيدي الفقرات التي تتميز في هذا الكلام. فبدأت أتكلم وأشفع أقرأ آيات من القرآن وأمزج كلامي بآيات من القرآن. يقول هاي المرأة بشكل مريح كانت تفرق بين الآيات وغير الآيات من دون تعب. يقول هذه الفقرات لها تأثير وإلها وقع يختلف عن سائر الكلمات، فكانت تميز بين القرآن وغير القرآن من الكلمات من غير تعب ولا جهد. فالقرآن إلى جاذبية قاهرة، وإذا دخل الإنسان في دائرة في حرم جاذبية القرآن، القرآن يأخذه إلا أن يعرض عن الله تعالى، إلا أن يعاند ويعرض عن الله تعالى. وإلا الإنسان اللي يدخل في دائرة جاذبية القرآن، القرآن يأخذه يسحبه. وهذه الجاذبية هي من إعجاز القرآن الذي لم يكتشفه أحد. هذه الجاذبية ليش؟ رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه واقع التاريخ يذكره ما يحتاج إلى بين أو شاهد، كان رسول الله يتلو على الناس آيات من القرآن عرب جفات من الصحراء، يا محمد علمنا أتحدث معنا صلى الله عليه وآله، فيقرأ عليهم آيات من القرآن فينجذبون إلى القرآن. مصعب بن عمير رحمة الله عليه بعثه رسول الله إلى المدينة شاب، آمن على يده زعماء الأوس والخزرج. كان يعمل مصعب بن عمير، كان يجون يقعدون حوله فيتلو عليهم آيات من القرآن فينجذبون إلى القرآن من حيث لا يذوب يقهرهم القرآن. فالقرآن للقرآن جاذبية عميقة وقوية، وإذا دخل الإنسان في دائرة جاذبية القرآن تقطر جاذبية القرآن وتأخذه إلا أن يعرض عن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا في هذه الليالي المباركات بصائر كتابه ووعي كتابه وفقه كتابه وخزائن معارف كتابه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله.
لا حبذا لو أضفتم الرصيد الحديثي، يعني لو كان هذا القارئ لديه رصيد من حديث وثقافة أهل البيت لعله ينتهي الأسفل الثالثة. هذا أولا. ثانيا بخصوص صلاة التراويح، هذا المصطلح لعله نحن الشيعة لا نتعامل به. يا حبذا يعني حتى لا يكون هناك تشويش، لو ذكرتم مسألة النوافل، هذا بخصوص التعقيد. هناك سؤال بخصوص قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، هذا مثل القرآن. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث في رجب، تقرأ ما أنا بقارئ، كيف نوثق بين ذاك النزول وهذا النزول؟
بخصوص السؤال الأول، صحيح الحديث الإلمام بأحاديث أهل البيت عليهم السلام يفتح الاستعانة بحديث أهل البيت عليهم السلام يفتح على الإنسان كنوز من معارف القرآن ووعي القرآن وفقه القرآن. وفي حديث أهل البيت، حديث أهل البيت يجلي الكثير من مفاهيم القرآن. أنا كنت بصدد قراءة القرآن وتلاوة القرآن. صلاة التراويح اللي ليس من السنة هو إقامة الصلاة جماعة، أما إقامة الصلاة فرادى صلاة التراويح بغض النظر عن التسمية، هذه التسمية معروفة النوافل الرمضانية ويقال له التراويح. بخصوص إنا أنزلناه في ليلة القدر، هكذا يفهم أن المبعث كان بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله كان في شهر رجب، ثم بعد ذلك كان الوحي بعد ذلك في شهر رمضان، يعني الوحي انقطع بالسور الأوائل التي نزلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله، إما سورة اقرأ فقط سورة العلق أو العلق والمدثر، ثم انقطع الوحي، ففي شهر رمضان نزل الوحي جملة واحدة ليلة القدر، نزل القرآن جملة واحدة على رسول الله. فالوحي نزول القرآن في ليلة القدر غير النزول التدريجي، النزول التدريجي بداية شهر رجب 27 رجب ونهاية قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا النزول التدريجي. أما النزول ليلة القدر كان النزول الدفعي على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني نزل القرآن دفعة واحدة ومرة واحدة على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. ما في بعد حديث؟
السلام
عليكم. عليكم السلام.
أي شريفة
إنه لقرآن كريم
في كتاب مكنون، ومعروف أن أحد أسماء القرآن الكريم الكتاب،
بس
فكيف يكون الكتاب في كتاب؟
الكتاب هنا مقصود ب اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ الذي يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. في الآية أنا قريتها فالمقصود بالكتاب المكنون، من جملة التفاسير أن المقصود بالكتاب المكنون يعني اللوح المحفوظ، هناك القرآن ثابت ومحفوظ عن التغيير والتبديل في اللوح المحفوظ، لم لا يتعرض له تغيير، من هناك يتنزل القرآن، القرآن يتنزل من اللوح المحفوظ إلى صدر رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارزقنا بركات هذه الليالي وارزقنا فيها قراءة تلاوة كتابك وإقامة الصلاة، ارزقنا صيام هذه الأيام المباركات وقيام هذه الليالي هذا الشهر الشريف، وارحمنا برحمتك الواسعة، ارحم والدينا وذوي الحقوق علينا، اللهم ارزقنا وعي كتابك وارزقنا بصائر كتابك، اللهم انصر المسلمين في بلادهم، اللهم ارفع كلمتك واجعلها العليا، وأدحض كلمة الكفر واجعلها السفلى، اللهم انصر المسلمين في كل مناطق العالم، في فلسطين، في كوزوفو، في أفغانستان، في سائر البلاد، في كشمير، في العراق، انصر الإسلام والمسلمين وأيذهم وارفع كلمتهم وأخذل أعداءهم وارحم شهداءنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.